شيخنا، السؤال الأول يقول شيخنا بارك الله فيكم، ما الموقف الصحيح فيما يجري الآن في سوريا والجمع بين الفرح لتنحي الظالم والتخوف من رئاسة الخوارج وجزيت خيرا؟ The question, the first question is, dear our Sheikh, بارك الله فيكم, what is the correct position of the believer regarding what's happening in Syria or Syria? In which we gather between the happiness for the oppressor being gone and fearing the leadership of the Khawarij and the renegade. May Allah reward you. نعم يا شيخ.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الكلام على موضوع سوريا، الحقيقة أن الموضوع له عدة نواحي وعدة جهات، ليست الجهات متساوية ولا في مرتبة واحدة. أما بالنسبة للجهة الأولى فهي سقوط النظام النصيري، فهذه النقطة أو هذه الجهة المسلمون الشرفاء أهل السنة يفرحون بزوال هذا النظام الشيعي الباطني الغاصب الذي غصب هذه البلاد الطيبة المباركة من بلاد الشام. فالمسلمون أهل السنة يفرحون بزوال هذا النظام. إذن هذه النقطة الأولى، وهي زوال النظام في سوريا، أهل السنة يفرحون بزواله، وليس هناك خلاف بين أهل السنة في فرحهم بذهاب هذا الرجل وذهاب أسرته. وأسأل الله العظيم بأسمائه وصفاته أن لا يعيدهم إلى بلاد سوريا ولا إلى غيرها. إذن انتهينا من المسألة الأولى. المسألة الثانية، قضية تولي هؤلاء أو طريقة إسقاط هذا النظام، طبعا لم يقم أو لم تبدأ المحاولة في إسقاط هذا النظام إلا قبل 13 سنة تقريبا، قبل 13 سنة في 2011 مع ثورة ما يسمى بثورة الربيع العربي، سميت زورا وبهتانا بثورة الربيع العربي، وهي بالحقيقة ثورة الربيع العبري اليهودي، لأنها أدخلت المجتمعات الإسلامية في أنفاق مظلمة لم تر النور لعدة سنوات، ذاقت الشعوب فيها الويلات العظيمة، يعني من جهة سفك الدماء ومن جهة القتال ومن جهة الهدم والتشريد والتفجير والسجون وغير ذلك. ففي الحقيقة أن بداية الثورات كانت بداية مشؤومة، وأهل السنة لم يكونوا يوافقون عليها، وليس أهل السنة لم يوافقوا على هذه الثورات ليس حبا في النظام النصيري، ولكن لأن المسلمين ضعفاء فلا يستطيعون أن يخرجوا على النظام النصيري ولا يقدرون على ذلك. هذا بالنسبة لسوريا. أما بالنسبة للبلاد الإسلامية مثل اليمن ومصر و نحوهما من البلاد الإسلامية التي حكامها مسلمون، فإنه لا يجوز الخروج أصلا، حتى وإن كانوا قادرين لا يجوز الخروج على ولاة الأمور. لكن كلامنا على النظام النصيري، كان الخروج عليه أو السعي في إسقاطه والخروج عليه كانت خطأ كبيرا وعظيما، والسبب في ذلك، السبب في هذا الخطأ الكبير، هم الإخوان المسلمون الذين تسببوا في ويلات عظيمة 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 جدا جدا، فقد شرد أكثر من 5 يعني أو 4 مليون إلى خارج سوريا، وقتل تقريبا داخل سوريا 500,000 تقريبا، يعني الأعداد أكبر من هذا بكثير، غير قضية النازحين اللي نزحوا إلى الأرياف وأماكن أخرى. فحصل على أهل سوريا ضرر عظيم، ما أظن أنه في التاريخ قد حصل لهم ضرر مثل هذا الضرر، والسبب في ذلك هم دعاة الفتن من الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمون دعاة فتن ودعاة دماء، وهذه صورة، هذه صورة واحدة من الصور الكثيرة التي تدل على أنهم مستخفون بالدماء، لا يقيمون للدماء أي وزن، ما دام أنهم يريدون أن يحققوا مصالحهم وأهدافهم فهم يسعون لذلك، ولو كانوا حتى بارتكاب أعظم المفاسد. فهم كانوا ينادون بإسقاط الأنظمة مع أنهم كانوا ينافقون الأنظمة في الحقيقة. هل الإخوان المسلمون منافقون؟ نعم منافقون، لكن ليس النفاق الاعتقادي يعني أنهم كفار، لا، لكن يتلونون كالحرباء. فالقرضاوي زار نظام بشار واستقبله بشار، وزار نظام القذافي واستقبله القذافي، وزار العريفي سلمان العودة زاروا نظام القذافي واستقبلهم القذافي، وبعد أن ضجعوا وقامت الثورة كانوا أول من دعا إليها. طيب لماذا هذا النفاق؟ ولماذا هذا التقلب؟ ولماذا هذا التلون؟ ولماذا هذه المزايدة؟ فجنوا على الشعوب جناية عظيمة جدا جدا. ولذلك أقول لك حفظك الله، حفظ الله الإخوة جميعا، أقول لكم إن السعي في إسقاط النظام في سوريا كان خطأ عظيما. أريد أن أقول هذا وأؤكد على هذه النقطة حتى لا ينظر الناس الآن إلى زوال بشار وذهاب بشار فينسون الآلام والمفاسد العظيمة التي حصلت في أثناء 13 سنة. العلماء الربانيون كانوا يتعاملون مع هذه الأنظمة الباطنية، يتعاملون معها بالصبر والحكمة، فقد تسلط الباطنية على بعض بلاد الإسلام، تسلط الباطنية على بعض بلاد الإسلام، تسلط القرامطة على نواحي في اليمن، وتسلط العبيديون على بعض النواحي في مصر وفي المغرب العربي. فكيف كانوا يتعاملون؟ كانوا يصبرون ويتعاملون مع هذه الأنظمة معاملة الحكمة والسياسة، إلى أن جاءت جيوش قوية أزالت هذه الأنظمة، ومن ذلك أنه سهل الله عز وجل صلاح الدين الذي أسقط الله على يديه بنظام العبيديين الباطنية الإسماعيلية الذين كانوا يتولون على مصر. لذلك لابد أن يكون الإخوة حكماء. هذا بالنسبة لقضية الإسقاط، هذه النقطة الثانية. قضية أن يعني الجولاني وأمثاله يستحقون شيئا من الثناء أو أنه يستحق شيئا من التلميع والشكر والترويج لطريقته، هذا غلط أيضا غير صحيح، لأن الجولاني في الحقيقة لولا الضوء الأخضر من الدول العظمى ما استطاع أن يدخل، فهو لم يدخل إلا بعد أن وجد ضوء أخضر من الدول العظمى التي قد سئمت من بشار الأسد لأنه لم يستجب لمطالبها. فرأى يعني روسيا وغيرها كانت تطالبه ببعض الأشياء فكان يرفض، وكرروا عليه كثيرا فرفض فتركوه وتخلوا عنه. لولا هذا لما وجد الجولاني الضوء الأخضر. الحقيقة أن الجولاني كان في البداية يمثل يمثل جهة من القاعدة، لكن طلبت منه بعض الجهات الدولية أنه يتخلى عن هذا التنظيم ويعرض نفسه في سوق السياسة على أنه معارض سياسي. فالرجل غير جلده من قائد تنظيم من التنظيمات الجماعات الإسلامية الإرهابية إلى معارض سياسي. ما الذي غيره؟ الطلبات، طلب دولي. قيل له غير جلدك، فغير جلده فتغير، وهذا الذي جعله يتغير. وقد كان من قبل لا يعرض نفسه على الكاميرا، وإذا أجرى مقابلة كان يعطي ظهره للكاميرا ولا يرضى أن يتصور. الآن يتصور ويمشي في الشوارع. وما الذي غيره؟ هذا الأوامر التي جاءت من أسياده. فلذلك لا تفرحوا، لا ينبغي أن يفرح، لأن الرجل الحقيقة لم يعطى الضوء الأخضر إلا بعد أن أعطى الوعود. أعطى الوعود لأن سوريا الحقيقة مليئة بالقوات الأمريكية والقوات الروسية والقوات، فهو أعطى الوعود لكل هؤلاء أنه لا يتعرض لأحد، فقط يريد أن يسقط نظام بشار. فقالوا له تفضل. فالآن قبل أيام أو أمس تقريبا صرح، قال لا قدرة لنا على قتال إسرائيل، لا نحمل أنفسنا شيئا فوق طاقتنا في قتال إسرائيل. وهل كانت عندك طاقة أصلا في قتال نظام بشار الأسد لما خرجتم عليه قبل 13 سنة، فذهبت يعني مئات الآلاف بل ملايين من الأرواح البريئة، ذهبت ضحية طيشكم وسفاهكم وجهلكم. فهم في الحقيقة لا يرجعون للعلماء، لا يرجعون للعلماء. فمشكلة هذا التنظيم أنهم لا يرجعون للعلماء، فلذلك لا ينبغي أن يفرح به. نحن نفرح بشيء واحد فقط، هو زوال نظام بشار. أما بالنسبة أنه ستحكم الشريعة وكذا، لا تظنوا هذا، لا ينبغي أن تفرحوا، ولا ينبغي. أي جهد يخرج عن مشاورة العلماء لا خير فيه ولا بركة فيه، وستبين لكم الأيام أنه لا بركة فيه. لماذا؟ لأنه خارج نطاق مشروع أهل العلم، لا يشاور العلماء ولا يسأل عنهم ولا يستفسر عن حكم الشريعة. فلذلك كان حفظكم الله تعالى بارك فيكم، كان يعني لا يرجى منه خير من هذه الجهة. يعني غير قضية يعني التوقع لقضية أن هناك تقسيم لأراضي سوريا. نسأل الله العظيم بأسمائه وصفاته أن يلطف بأهل سوريا وأن يلطف بهذا البلد الكريم وبهذه البلد الحبيبة، أن يلطف بها وبأهلها. ولا لا 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 يستطيع الجولاني ولا غيره أن يمنع هذه المؤامرات. وكذلك أيضا إذا كانت هناك منافسة سياسية على الحكم، فيفرض على الجولاني أن يفتح المجال للأطياف السياسية من السنة والشيعة والنصارى واليهود والأكراد وإلى غير ذلك، لأنه لا يستطيع أن يقال له نحن مكناك فافتح الباب للجميع. فسيفتح الباب للجميع، وإذا بالقضية من دكتاتورية إلى ديمقراطية فتحت المجال. يعني أين الوعود التي وعدتم أنكم ستزيحون هذا وتأتون به؟ كل هذا كلام فارغ. فلذلك أهل السنة يقولون أنه لا بركة في الأعمال ولا هذه الأشياء إلا بالرجوع للعلماء. ولذلك إذا أرادوا الخير يستشيروا العلماء في هذه المسائل، يستشيرون العلماء ويسألونهم، وعلماء أهل السنة لا علماء الجماعات والأحزاب الإسلامية. نعم، بارك الله فيك يا أخي الكريم أبا سعد، أنت والأخ أبو زنب.
فيكم بارك الله، جزاكم الله خير على التوضيح هذا، الحمد لله. In answering this question, the Sheikh حفظه الله started by saying بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. Speaking about this subject, the subject of Syria has to be addressed from different directions and different parts. And they are not all equal. On the same level either. They're not all on the same level. As for the first way of addressing this issue is in regards to the fall of the system that was based upon Nusayriya, the system of Bashar al-Assad. This point is specifically when it comes to the honorable Muslims, the people of Ahlus Sunnah, have to be happy with the fall of that Nusayri system, because that system was based upon the beliefs of the Shia al-Batiniya, the hidden kind of Shia, that stole this land, meaning Syria, these blessed good lands. People of Sunnah are happy for the system of Bashar al-Assad being gone, walillah alhamdu al-minnah. So that's the first point. There's no difference amongst the people of Sunnah actually regarding that this man is gone along with his family. We ask Allah, the Almighty, the Lord of the Almighty Throat, the Lord of the Almighty Throne, not to return him to Syria or any other Muslim lands. Ameen. The second point here is the case of who is in charge currently in Syria, or how they went about taking down the system. Of course, as the Sheikh said, Hafidhahullah, these trials did not start except about 13 years ago, to be specific, in the year 2011 Gregorian, under the famous title, deceiving title, the so-called Arabic Spring. In reality, it was more like a Zionist Jewish Spring. Because in that so-called spring that started back in 2011, Muslim nations suffered from calamities and great disasters from the way of so much blood being shed, from so much destruction taking place, so much refugee crisis, and so much يعني والعياذ بالله explosions and the like, and destruction on the land and the sea and everywhere else in the Muslim lands under the claws of the so-called Arabic Spring. In reality, any revolution always start on the wrong foot. They never start in a way that is optimistic, but rather all revolutions start in a pessimistic manner. And people of Sunnah never agree with any so-called revolution in any shape or form. This is not out of love, for example. We're not saying this out of love for the Nusayri system that was already in Syria, that was in charge of Syria. But we have to understand the Muslims are weak and cannot play a role in getting rid of that system that was taking place there in Syria. So this, what we're saying right now, is regarding the present-day lands of Syria. As for countries like Yemen and Egypt that are ruled by Muslim rulers, it's not permissible in any shape or form to go against them fundamentally according to the religion of Allah. We cannot go against any Muslim ruler in charge of any Muslim lands. But the Nusayri system that was existing in Syria, the way things went and was, alhamdulillah, fallen, and the way they yani strived in making sure it's gone was actually a great mistake. Why? Because of the Muslim Brotherhood that's behind it, Al-Ikhwan al-Muslimun. Al-Ikhwan al-Muslimun, or the Muslim Brotherhood, have caused so much calamities in the name of the religion amongst the Muslims. More than 4 or 5 million Syrians had to leave their lands and run for their lives. More than 500,000 Syrians were killed on their land. Reality is, numbers are much bigger than that. We just mentioned the statistics here. What happened to the people of Syria was a great harm over the last 13 years. And I do not think, the Sheikh is saying, that the kind of destruction that Syria have faced over the past 13 years ever happened to those lands before throughout history. And the main reason behind that was Al-Ikhwan Al-Muslimun, or the Muslim Brotherhood. Because they are callers for trials and tribulations, for fitna, wal-iyadu billah. They are callers for blood to be shed. This is actually the reality of Ikhwan al-Muslimun. It shows you what happened in Syria, that Ikhwan al-Muslimun take shedding blood as lightly as possible in passing. No problem with that whatsoever for them. In other words, they have no value for the blood of any human being whatsoever. As long as they fulfill their goals, even through letting the worst of corruption happens on earth. Keep in mind, they themselves, meaning the Muslim Brotherhood, were hypocrites in the way they dealt with these systems. And we're talking about the hypocrisy that's based upon action and not the hypocrisy of belief. Example for this, Al-Qaradawi himself, one of the leaders, visited Bashara one time and visited Al-Qaddafi in Iraq at one time or another. Al-Arifi did the same exact thing. He visited also the system in present-day Syria or previously in Syria as well as in Iraq. But after the revolution, when they realized, the leaders, the likes of Al-Arifi and the likes of Arifi and Al-Qaradawi saw that after the revolution, things are going in a different direction. نعم يا شيخنا سلمان العودة صح
سلمان نعم
and the Sheikh added as well as سلمان العودة and the likes of them after seeing that the revolution have changed things in a different direction then they changed also in other words they changed their skins they changed their colors in other words the so-called leaders of Ikhwan al-Muslimin have committed a huge crime upon Muslim nations that can never be forgiven. This is why I say to you, my dear brothers and sisters, that striving in bringing down any system of rulership is a grave mistake, is a huge mistake. So this just to assure you and confirm this point. It's never from the way of the people of Sunnah to strive upon bringing down any system that's in charge of a country. And why we say this? Because we don't want the people to forget the great destruction and corruption that took place over 13 years in Syria, over the last 13 years in Syria. Keeping in mind, the scholars of the Sunnah knew exactly what was going on for generations and were dealing with the calamities of the Muslims in Syria with patience and wisdom. If you look at the history of the people of Sunnah, and how the scholars, for example, dealt with al-Batiniyya, the so-called hidden sect of the Shia in previous parts of history. Like how they dealt with al-Qaramita in Yemen. How they dealt with al-Batiniyya in Egypt. They were patient, meaning the scholars of the Sunnah, and commanded the Muslims to be patient, and dealt with it with wisdom and legislated politics, not the politics that we know nowadays. Up until strong Sunni militaries came along, like Salah al-Din, rahmatullahi alayhi, the one that helped defeat the system of al-Ubaydiyun, al-Ismailiyya, that were in charge of Egypt and the surrounding area, bifadlillahi ta'ala, by the virtue of Allah. As for the story of the so-called Al-Julani nowadays, or Al-Gulani, depending on how you call him, and the likes of him, are they really deserving any kind of praise or polishing or thanking or even marketing their way? No. Because in reality, if it wasn't for the green light given to him, given to Al-Julani, from major powers in the world, he would never have done what he did in Syria. The so-called major powers in the world gave up on Bashar al-Assad because he was refusing lately what they were asking him to do. So they had to give up on him. And that's why Julani Finding the green light from the major powers, he pulled off his move and did what he did. Keeping in mind, Al-Julani in the beginning was actually representing one of the facets or the factions of Al-Qaeda, or Daesh, as you may call it. And then, after a while, he was asked by some international entities to give up about the so-called terrorist Qaeda, about the terrorism and the terrorist ways of Al-Qaeda and Daesh. Instead, it changed to politics. So he changed his skin. Al-Julani changed his skin based upon these orders that he was given from a terrorist leader to so-called political activist. And who changed him was international entities asked him to change his skin and change his looks and his ways. That is why he changed. Keeping in mind, for example, in the beginning, Al-Julani never showed his face to any camera whatsoever. But rather, whenever he did an interview back in the day, he would give his back to the camera. Nowadays, you see him on the screens everywhere he goes, showing himself and being happy with that. And he only did so again, meaning pull off that move by taking over the system in Syria. He only did this after he gave certain promises to certain international entity or certain international entities. As you probably know, Syria has forces from Russia, from the U.S., amongst other countries. And just a few days ago, he himself, meaning Julani, openly said, we have no capacity to fight the country of Israel or the Zionists. But the question here, did he ever have any capacity to fight in the first place, not even the system of Bashar? No. So with your youthful, if you want to call it that, haphazard way of thinking, and with your corruption, and without returning to the scholars, do you think you will ever prevail as a Muslim? No. So this is a problem here, dear brothers and sisters, that these people do not return to the scholars of the Sunnah. But yet, we are happy that Bashar is gone. Walillah alhamdu wal minna. Any, as we know from the people of the Sunnah and the scholars of the Sunnah, any effort that is done on behalf of the Muslims that is excluding the scholars of the Sunnah, you will see the results of that in days, if not weeks. Again, any effort that is not based upon the advice of the scholars of the Sunnah will show you the results of that action in days, maybe weeks. Because, again, Al-Julani and the likes of him never asked the scholars about their action, never consulted the scholars of the Sunnah, never bothered what the Sharia states in the first place and what's the correct understanding of the Sharia. So, in other words, don't ever expect any good from the Julani and the likes of Julani. And that's another side to the story. Other than the case, and another side that we have to deal with is the fact that the land of Syria will be divided in different lands or different countries. Wal-iyadu billah. We ask Allah the Almighty to be gentle with these lands and take care of the lands of Syria and the people of Syria. And Julani, or other than Julani, will not be able to prevent all these conspiracies that are taking place regarding the lands of Syria. And when, as the Sheikh said, Hafidhahullah, so many political sides to the story, it's upon the likes of Julani to open the door for everybody, regardless of their belief, to fight for the control of the land of Syria and compete amongst one another to rule the lands of Syria. This is why the people of Sunnah say there's no barakah, there's no blessings in any action of the believer except after returning to the scholars of the Sunnah. In other words, al-barakah, the real blessing, the real success, can only happen after you consult the real scholars of the Sunnah, and not the scholars of Hizbiyya or partisanship or other than them that they are well known nowadays, wal-iyadu billah, and so on. Wallahu ta'ala a'lam.